بسم الله الرحمن الرحیم.
اجلس على طاولة الضيافة.
کالباس خور چه نیستی؟
استمع الى عاقبة ذلك الماء والنار. لدي سرازين لذلك السراج القديم. ذلك السراج القديم في قوة مكللة بالغبار في جدار عتيق، والآن كأنني أنظر في ضوء ثقيل من ذلك السراج القديم فأرى رضا ذلك الوليد في طهران في محلة مزدحمة بالحياة، ابن رجل وامرأة عجوزين صادقين بسيطين رزقهما الله طفلا على كبر وقد ماتا عنه مبكرين، وعينهما لا تزالان شاخصتين لولدهما العجوز المشرد هذا. وفي جانب آخر من السوق رجل يدعى أبا الفتح الصحاف، رجل تبريزي قابع في دكان صنع الكتاب في زاوية في نهاية الزقاق، وكان أبو الفتح من مؤسسي جمعية المجازات، وكان قد رصد رضا من دون علمه وكان يتابعه بعينيه من قريب وبعيد، وكان قد وضعني في المعيار والاختبار قائلا في نفسه هل يستطيع أن يصنع من صياد ماهر قناصا في جمعية المجازات أم لا. كان أبي من خدمة بيت معير الدولة، وأمي كانت ربة بيت جليلة سيد وسيدة، والسيد خادم لبيت شخص آخر، لكن أمي كانت تخاطبه بالسيد بكل احترام، ومن بركة تلك المائدة التي كان أبي يأتي برزقها بالخدمة في بيت آخر تكونت بنيتي، فنشأت نشأة مستعدة للخدمة مؤهلا بكل ما يلزم لخادم في بيوت رجال الدولة. فرحت أرافق أبي في الخدمة في بيت الأمير، وبحكم طبع الطفولي أو فضولي بدلا من أن أمسك بمكنسة أبي رحت نحو بندقية الأمير، ولا أدري بخفة يدي أو بحدة بصري أو بقوة قلبي أو شوقا لامتطاء الخيل وحبا للفروسية أصبحت صيادا لم تبقى ظبية من ضباء الصحراء في مأمن مني، وهكذا أصبحت رامي الأمير الخاص.
مرتبك لهذا الشهر جائزة لا أجر، لهذا أقول تقبل وأنت الكريم. حقا من علائم الفتوة في هذه الأيام الكاسدة أن يحتفظ المرء بعمل يجيده، فأنا لا أراني قادرا على الاستمرار بالصيد حتى في محضر جلالته، مهما كنت خفيف الجسم ضعيفه وهو جسيم سمين. أقصد السلطان أحمد شاه، حكايتنا حكاية الناي والطبل، فعزف الناي يخفف من وقع صوت الطبل، فهو فضلا عن وجوده في البلاط وتفقد الرعية تراه سباقا إلى الصحارى والميادين والصيد والسباق. مع الأسف إن أحمد شاه يفضل سماع الموسيقى وإنشادها على ميادين الصيد والفروسية، خصوصا الموسيقى الغربية للبيانو، ويرجح صالة الأوبرا على مخيم الصيد، ولا سيما إذا كان الغناء من أنغام تلك السيدة النمساوية. بالطبع إن الرغبة بالنساء من شيم الملوك، لكن الإسراف في حب الملاح وشرب الشراب يجعل الرجل طفلا. لقد مضى عهد ناصر الدين شاه عندما كان السلطان منططيا الجواد كأنه جبل على فيل أو موج على موج، وكانت الغزالة النافرة هي الطريدة. الصيد جميل والصياد جميل، والصيد معشوق والعاشق صياد، والحجلة هي السهول والوقوع على فراش الأرض الأخضر.
هل تأذن حضرة الخان؟
تفضل
ورجاء. تفضل ورجاء. شكرا.
معرفي ميكرام.
أعرف لحضرتكم الدكتور موسى خان.
الدكتور عائد من الفرنجة تونا، لا يزال وجهه أشم من طيب المناخ في باريس. هناك العطر والبودرة والصابون الفرنسي وعطر الليمون الشيرازي يضوع من دكتورنا الباريسي.
يا حضرة الحاكم، أريد أن أعرف شخصا آخر لحضرتكم وهو بحاجة ماسة إلى مساعدتكم.
من؟
إسماعيل خان، رئيس مخازن الغلة.
من ذكر القمش أذكر الفأر، وعلى ذكر الغلة أتذكر الفئران.
هذه الأيام اسم إسماعيل خان في كل محافل.
عجبا،
أطلب الحماية أيها الخان الحاكم.
أنا مع كل هذا الحجم والسمنة أعتبر هزيلا أمام إمبراطوريتك يا سيد إسماعيل صاحب.
الدكتور هذا أديب أيضا.
أنا الآن أقوم بترجمة شعر موليير.
الطبيب الإجباري؟
أجل.
هو من أهل الفن ويجيد الموسيقى أيضا. الدكتور يعزف على البيانو.
منذ وصولي إلى السودان ومشاهدة هذا النزل القديم، عزمت على إقامة حفلة موسيقية إبداعية من السونات والماهور. مكان الحفلة على دكة النزل، والبيانو يعزف الميلوديا، وهذه الألغام تختلط بأجراس الإبل وزغزغة العصافير ونهيق الحرير والبغال وضجة الدجاج وثغار النعاج.
جميل جدا.
وهمهمة السماء وضوضاء الخوافق، روعة مدينة ألف ليلة.
مدينة العميان. يا دكتور، هل تعرف شيئا عن الرمد والتراخوما والقرع والجدري؟ ماذا عن الصيد الجديد يا سيد معير الدولة؟
أنا الآن بصدد إعداد تشكيلة من الصيد في قصر كولستان، وسيفتتحه السلطان أحمد شاه في يوم ميلاده الميمون في حضور ممثلي الدول المقيمين في طهران بإذن الله.
وحوش تحضر لمشاهدة وحوش أخرى.
هل ما يقال صحيح يا متين السلطنة عن أن مدير صحيفة العصر الجديد وصاحبها وقارئها هو أنت؟ هذا سيء جدا، ألا أحد يشتري صحيفتك حتى ليلف فيها بضاعة.
إذا أحببتم أقرأ على حضرتكم الصحيفة اليومية كلمة كلمة. أبدأ من كلمة العدد. بغزاها تأييد عمل إسماعيل خان. فإسماعيل خان عندما كان وكيلا للمالية في سيستان وبلوشستان عقد صفقة مع الإنجليز على بيع القمح من إيران للإنجليز، لكن الناس اعتبروا تلك الصفقة اختلاسا وسرقة واحتكارا يسبب القحط في البلاد وخيانة للوطن. وأنا بصفتي صحفيا مستقلا ووطنيا أعلنت في العصر الجديد أن ما قام به إسماعيل خان ليس إلا خطوة في تحكيم علاقات وطننا مع دولة قوية، وعنوان المقال إيران تصدر القمح إلى بريطانيا. هذا العنوان أصبح العنوان الرئيسي للصحف العالمية، اسم إيران وبريطانيا في سطر واحد، واسم إيران مقدم على بريطانيا وفي مقام السلطان.
يا سيد متين السلطنة، أنا الآن لا أحب غير أن أكل الفلوذج.
كم هو طيب إذ اجتمعت النعمة والغرور، أما البطن الخاوية فلا تميل إلى التفاخر. أنا الميرزا باقر خان، وكيل الأمنية.
في عهد حكومتنا في كرمان أبوك كان في خدمتنا.
كان ذلك من كرم الخان الحاكم. اتهيأت لهذا الخادم أسباب العلم. أما إذا كان الاحتفاء بورود الخان الحاكم لم يكن بالمستوى المطلوب، فلذلك لقصد عدم التدخل في شؤون راحتكم وتزاحم الخدم على محل استراحتكم لا غير. في هذا المجلس وفي حال تناول الفالوذج لم أكن أقصد التطفل أو التجسس، إنما قد وصل إلى سمعي أخبار، فإذا أذن لي الخان الحاكم أعرضها على أسماع هؤلاء السادة. التقارير الواصلة تحكي أن آفاق المستقبل لا تبشر بخير، وأمامنا كثير من الأزمات. أما ملف إسماعيل خان هذا، حتى بعد موته القريب الوقوع لن يغلق، فمصير الدولة إذا وقع بيد الرعية لا يبقى دور للحكومة. فيا أيها السادة، لقد بلغ السيل الزبا، ولا يمكن حل هذه المعضلة. فإذا كان رجال الدولة لا هم بأصدقاء أوفياء للسلطان ولا هم خدمة للشعب، هكذا تكون عاقبة الأمور. وإذا كان الناس العجزة، هذه الأيام يسمون الديك صاحب التاج والجلالة، هذا يعني أن مقام السلطان قد انحط إلى الحضيض. فالرعية ترى رأس النظام الدستوري الذي هو ثمرة دماء الأحرار من منوري الفكر في الشرق الأوسط ليس إلا ملك الشطرنج وحسب. إذن فالملك الذي لا حول ولا قوة له في هذه البلاد إما أن يتضخم جسمه ويتكرش من فرط البطالة وكثرة الطعام، وإما أن يهزل جسمه من شدة الحزن والهموم. هذا من أمر الملك والرعية. أما رجال الدولة فكل عاكف على قطعة من البلاد يحكم فيها بأمر سيادته، والنتيجة هذه الفوضى التي ترونها. عندما يحسب الناس عطف الملك ورحمته دليلا على عدم كفايته وقدرته، فهذا الشعب يسبب انعدام الأمن والفوضى، وهو من دون أن يشعر يبحث عن حاكم مستبد عنيف يأتي بعد فترة غياب الأمن ليفرض الأمن والثبات بالقوة، وحينئذ نستقبله برحابة صدر وشوق.
عندما يصبح رجال الشرطة خطباء، إما أن نطلب من قطاع الطرق أن يكونوا صوفيين، وإما نطلب منهم أن يهبوا المدينة.
الآن مؤقتا بردوا على قلوبكم بهذا الفالوذج وهذا الكلام البارد، فهما أفضل مرهم. اسمعني جيدا يا دكتور، لا بأس بحفلتك الموسيقية، لكن الحفلة الحقيقية آتية، وهي سيمفونية الاختناق. أقبل يديك يا حضرة الحاكم.
امتطل بطل رستم حصانه ورخش حتى خرج من زابل في منتصف النهار، وكله عزم وبهاء وتفاؤل. وبعد أن جال في السهل يمينا ويسارا أحس بالجوع يؤذيه، إلى أن وصل إلى سهل فيه قطيع من حمار الوحش، فأطلق حبل الوهق على حمار وحش ذكر ضخم، ثم ترجل عن رخش وذبح حمار الوحش، ثم أشعل نارا من حطب الصحراء، ثم أكل اللحم وألقى بالعظام بعيدا بعد أن قطع اللحم بسيفه. وعندما شبع أحس بالنعاس فأسرع إلى النوم، وكان قد نزع اللجام عن رخش وسرحه ليرعى في المرعى. وبعد ساعة من النوم استيقظ رستم فلم يجد أثرا لرخش، وراح يبحث عنه في الأطراف والأكتاف ولكن بلا فائدة، فأخذ يطوي الأرض ماشيا وهو يقول: كيف الوصول إلى الهدف؟ وماذا أقول للأبطال هناك؟ كيف أقطع هذه الصحراء؟ فأخذ عدة الحصان ووضعها على ظهره قائلا: هذا هو شأن الزمان الخؤون، تارة أنت على ظهر السرج وتارة ترى السرج على ظهرك، كما قال المثل: يوم لك ويوم علي. عطلوا فمكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
ما أبعد الخير عنك أيها الصياد، لقد أتلفت السهل وعمرت مطبخ معير الدولة. لن ترى الخير.
لم يكن سهلا بل جبل، والجبل ذلك كان محلا للصيد، والحيوانات فيه كانت عدد الحصى لا تنتهي.
لا، أنا لست متشائما يا أخرضا، إنما عاقبة الصياد لا تحمد.
خيرها وشرها في عنق الصياد الأمير. الأمير يقول: رضا أنيس السفر سريع الحركة. كنت أعبئ البارود في البندقية وحسب.
كما قال ليس ذنبي ذنب يدي والمسبب كني.
والسيد معير الدولة يسدد وحسب.
وأسمعه المشلول من المقرس يضغط على الزناد بلا إرادة.
إذا إنه ذنب الغزلان التي تضرب أنفسها برصاص بندقية الأمير.
إذا الذنب ذنب الغزلان التي تضرب أنفسها برصاص بندقية بندقية الأمير.
الغزال للصيد لا لزينة السهول والصحارة، ونحن لا نختلف على هذا. إنما الكلام عن عدم اعتراف أخينا رضا الذي يكتب اسمه على قرن الغزال. أما تلك الشواهير والوعول التي نراها على ظهور الخيل ليس من فعل الأمراء، فهم لا يقدرون إلا على صيد الحبارة. إنما الفروسية مطاردة الظباء والوعول، وحرارة الشمس تحتاج إلى رجال أشداء. هذا الصيد الذي يتم باسم الأمير فن لا يقدر عليه إلا أخونا رضا.
هذا لا يساوي حتى إصبع الأمير الصغير. الصيد من فعل الأمير، صدقوني.
الأمير يأكل الشواء ودخانه يؤذي عيون الجيران، ومعصية الغيبة تكتب علينا.
ولدينا أسنان تحب أكل الشواء.
رضا لا يبخل بشيء على أصدقائك، إنما لحم الصيد لا يتلائم مع أجواء المقهى والشاي والنرجيلة. الشواء يتطلب مستلزماته، وفي مطعم السيد كاووس.
تفضل أخي رضا، الكباب الخاص لك. تفضل، هنيئا مريئا قبل أن يبرد.
عندما يعود السيد معير الدولة من الصيد نرى مائدة مليئة بالخيرات والطيبات.
السيد معير الدولة لا يقدر أن يصطاد صرصارا.
وأخيرا اعترف الأخ.
إذا كان بالإمكان صيد الوعول بمصيادة الفأر والدراج بمنشة الذباب، عندئذ يمكن لمعير الدولة الصيد. السيد معير الدولة حكاية وصف العيش. هو يتكلم عن الصيد والفعل لرضا. سيد كاووس، قدم الثوم قبل أن يبرد الكباب.
لا تقلق أخي رضا، هؤلاء شهياتهم خارقة، يقتلعون الشمامة بقشرته. كلوا كلوا، طالما الأخ رضا موجود كلوا جيدا، إنه لا يبخل بشيء، يجود بروحه، كلوا حتى تنفجروا. ما أسرع أيديكم بالامتداد نحو المائدة. كلوا كلوا جيدا.
قل ولا تخشى، إن معير الدولة في معسكر الصيد لا شيء.
الفرق بين البيت والصحراء هو أن السيد خادم في ميدان الصيد، والصهر السعيد هو سائس الخيل وهو الصياد.
يا سيد رضا، هذا لحم أيل أم لحم غزال؟
لك أنت كباب بالمجان.
Mm-hmm.
شكرا.
يا فأرة سيري سيري، يا فأرة سيري سيري، جاءتك الهرة طيري. هل اكتفيتي؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة.
السلام على جمع الأصدقاء.
وعليكم السلام. السلام عليكم أخي رضا.
شكرا لكم، سلمت أيديكم.
خذ لأخينا رضا لحما من لحم الرأس، هنيئا له.
سلمت يدك، عليك بالخبز الحار.
وهل لدينا أعز من أخينا رضا؟
كثر الله خيرك، الخبز البائت الثري. أضف لي قليلا من المخ.
سمعا وطاعة.
سلمت يداك. لله الحمد، الخير متوفر، لحم الضأن وخبز التنور، والناس لا يشكرون ويشكون الفقر والقحط. ظهر للمرة الأولى في السوق بين الدخان المتصاعد من شواء الكباب، ومع ظهوره الواضح كان يبدو وراء حجاب، كان يحمل معه طبقا نحاسيا كان يخفيه ولفه بمنديله الخراساني. لا أدري إن كان خجلا من شراء الكباب من السوق لأن لديه عائلة، أو أنه كان حذرا كي لا يشم رائحة الكباب أحد المرة وهو جائع. تستطيع أن تقرأ في عينيه الحياء والمحبة معا، كأنهما عينا ضبية حامل، نظرته فيها عطف الأمومة، تلك النظرة التي أسقطت البندقية من يد رضا. كانت لغته الفارسية مشوبة بلهجة تركية أذرية، مما زادها نبرة جميلة. عرفت هذا عندما قال أنا لست من أهل طهران. في صوته حنان أبوة جذبني إليه، أحسست بأنه يتمتع بصلابة ورأفة، كأنه حبة جوز لا تعرف ما بداخلها حتى تفتحها. بسم الله، تفضل.
هنيئا، كنت قد اشتهيت كباب السوق.
كباب السوق يطيب أكله في السوق.
سأخذه إلى الدكان، لا أحد هناك. عائلتي سافرت إلى زيارتي بعد بيت المتبرك، أنا وحدي.
كيف يكون أكل الكباب البارد ولا أحد يشارك في الطعام؟ متى ما اشتهيت تناول الشاي تفضل إلى المقهى الواقع على رأس الزقاق.
شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نشواناً من دخان النرجيلة ورائحة التبغ والشاي والدردشة وزقزقة الطيور، وإذا به قادم ينساب ثياب الحياة، فلا صوت يسمع لقدميه، كأنهما لا عظام فيهما، مثل القط بلا أطفال. بدا وكأنه يمشي على الماء. كنت منشغلاً مع الأصدقاء وإذا به يصل كالنسيم وألقى بجسمه على الكرسي.
عليك أن تشمر عن ساعديك أيضا يا أخي رضا.
لم يره أحد، لا أنا ولا أصدقائي، غير صاحب المقهى الذي كان يجول بعينيه في أطراف المقهى.
آه،
قدموا له الشاي لكنه لم يشربه ودفع ثمنه. حينها لم أكن أعرف أنه كان يعاني من علة في صدره، ولذلك كان يحاول الابتعاد عن الناس خشية انتقال العدوى. أما أنا فكنت ملقا على ظهري على تخت المقهى كالسلحفاة التي قد ابتلعت أفعى. وبينما كنت أحاول أن أنام إذ جلس أبو الفتح على تخت آخر. حركاته كانت منسجمة مع حركات أوراق الشجر وصوت خرير الفوارة وقفزات أسماك الحوض. وأخيرا استطاع أبو الفتح أن يجعل رضا يحول فوهة بندقيته من التسديد نحو الغزلان إلى قلب إسماعيل، إلى قلب إسماعيل خان رئيس الغلة، ذلك الخائن الذي كان سبب القحط الذي حل بالناس. أما قصة كيف استطاع أبو الفتح أن يجرني إلى ذلك العمل وبالرغبة لا بالإكراه، فتلك قصة نتركها إلى وقت آخر. لنسمع الآن قصة اغتيال ذلك الخائن الجاسوس.
خسارة. إش إش تعال تعال تعال.
لقد أراد الله لك الخير، لأنك مع وجود شهية شعبان التي لا حدود لها لا تحتاج لغسال الصحون.
فأنا ألحسها لك.
من أنت حتى يرزقنا الله على لسانك خيرا؟ هؤلاء الزبائن كالحجر، فهل ترجو المال من الحجر؟
مع ذلك أدعو لك بالرزق الكثير.
طالما المصروف كثير والدخل قليل وأكل الكوارع عند التذوق وحسب، فمن أين يأتي الخير؟
نحن لاعقول صحون. أما الأخ رضا فكل شيء فيه على الكمال والتمام، عكس هؤلاء الذين لا يأبهون لحق ولا باطل، ولا يقنعون مثلنا بلعق الصحون. والكوارع يصليكم بطعن لسانه، لأنكم تتهمون الكوارع والرؤوس والفروش آلية تلو الأخرى. تفضل يا شعبون، ساهمت للاتهام مع هؤلاء الطفيليين. كفاك أكلا للعظام كالكلاب. جرب مرة أكل اللحم والشعر.
أجل، اللحم لهم والعظام لك.
ارفع يدك.
صبرك عليه يا سيد.
حبذا لو طبخت مرقا باللحمة، يجعل الشبعان يتحسر والجائع يتضور.
تفضل.
إنهم لا يحصلون على لحم الصيد، فعلى أقل تقدير دعهم يستمتعون ببضع الغرامات من اللحم.
Thank you.
بندقية ذات فوهتين رائعة.
تفضلوا.
يا الله انظر يا أبا القاسم، دواء للعين أم غذاء للبطن؟
إنه الغذاء يا أخ رضا.
ما هذا؟